بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض علي أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، أي أثر الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. مهيم أي ما شأنه، إنه يعرفه ليس متزوجا، ورأى فيه أثرا من أثار طيب النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. هذا الباب في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، كيف آخى بينهم. وقد كانت مؤاخاته صلى الله عليه وسلم المشهورة المعروفة هي في المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار. والسبب في ذلك أن المهاجرين قدموا المدينة وليس لهم أهل ولا مال، وأناس غرباء، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار لقصد المؤانسة والمواساة والإحسان. فلما كثر أهل الإسلام وزالت وحشة المهاجرين ألغيت هذه المؤاخاة التي كانوا يتوارثون بها، وصار كل المؤمنين إخوة، أخوة عامة. هذه المؤاخاة المشهورة. قد ذكر ابن عبد البر وغير واحد من العلماء أن هناك مؤاخاة قبل هذه المؤاخاة كانت بمكة بين المهاجرين أنفسهم، والقصد من المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم أن المهاجرين يختلف حالهم، منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم الموسر ومنهم المعسر، منهم الغني منهم الفقير. فكان الغرض في المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم أن القوي يعين الضعيف، الغني يساند الفقير، وهذه المؤاخاة ليست بمشهورة كالمؤاخاة التي كانت في المدينة، والتي هي المؤاخاة التي فيها الفوائد الأعظم. وهذا مراد البخاري رحمه الله بهذا الباب، فإنه ذكر المؤاخاة التي كانت بالمدينة، وهي التي كانت بين المهاجرين والأنصار. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أول ما قدم المدينة قبل غزوة بدر، قال بعضهم وهو يبني المسجد في أيام قدومه، وقال بعضهم بعد القدوم بخمسة أشهر، وقيل بتسعة أشهر. والمهم من هذا أنه حصلت المؤاخاة أول مقدمه المدينة، وكانوا يتوارثون بها، كان الرجل من المهاجرين يرث أخاه من الأنصار إذا مات وترك إرثا. بهذه المؤاخاة التي آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أناسا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، من هذا الذي جاء في الصحيح أنه آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، عبد الرحمن من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وهو من المهاجرين، وأبي الدرداء وهو من الأنصار. وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة الأنصاري كما في صحيح مسلم. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وعتبان بن مالك، قد جاء في الصحيح قال كان لي أخ من الأنصار يرعى الإبل يوما وأرعاها يوما، قد جاء في رواية خارج الصحيح أنه عتبان بن مالك. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وخارج بن زيد. وهكذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة كثير، ذكر الحافظ منهم جملة ممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وكان يستمر في تجديد هذه المؤاخاة، ويدل عليه حديث سلمان، سلمان أسلم لم يكن إسلامه أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسلم و وصل إلى المدينة بعد ذلك. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، قصته في صحيح البخاري. فكان يجدد هذه المؤاخاة، استمرت هذه المؤاخاة أول مقدم المدينة واستمرت. ثم نسخت أمور من هذه المؤاخاة، منها الإرث، نسخ بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لكن بقيت الأخوة الإيمانية بين المؤمنين جميعا. نستفيد من هذا فائدة، أن الدعوة الإسلامية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم إلا بالمعاونة والتآخي والمساندة، فمتى وجد التعاون والتآخي والتكاتف قامت هذه الدعوة الإسلامية العظيمة وانتصرت، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ليؤانس المهاجرين بالأنصار ولأجل أن يواسوهم ولأجل تقوم هذه الدعوة على أخوتهم. وأيضا نستفيد من هذا أهمية المؤاخاة والتعاون على الخير بين المسلمين. فيحصل فيه مواساة، يحصل فيه إحسان، يحصل فيه مؤانسة. الغريب لا يشعر بالغربة، إذا نزل الغريب بين إخوانه بين أصحابه حتى لو كان غريبا عن بلده وعن أهله، ورأى إخوانا له صادقين في أخوتهم له زالت غربته واستأنس بإخوانه وحصلت له المواساة والمعاونة ويقوم الخير. هذا الأمر أمر عظيم، اعتنى به نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر الأخوة بين الأخ وأخيه المسلم. وانظر كيف أثمرت هذه الأخوة. سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا من أكثر الأنصار مالا، خذ شطر مالي. وأطلق إحدى زوجتي تزوج بها أنت. أثمرت إيثارا عظيما، أثمرت تذكيرا، نصحا. سلمان زار أبا الدرداء فرآه مقبلا على العبادة، في النهار صائم وفي الليل قائم، قد غفل عن حق زوجته حق أهله، فنصحه سلمان ونبهه على قسمة الحقوق بما لا يؤدي إلى تضييع بعضها. لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم سلمان وقال: صدق سلمان. هذا من ثمرات هذه المؤاخاة، كان يحصل التناصح والتواصي. فأمر أخوة الأخ مع أخيه أمر مهم. ولذا أعداء الإسلام الذين يريدون ضرب الإسلام وضرب الدعوة الإسلامية، أول ما يبدأون في ضربها في التفريق بين الأخ وأخيه، سواء كانوا رؤساء دول أو كانوا رؤساء دعوة كبار دعوة أو كانوا ممن لهم تأثير، يحدثون بينهم فرقة. إذا افترقوا خلا لهم المجال واستطاعوا أن يعملوا في الإسلام والمسلمين كثيرا من الأضرار. فعلى المسلم أن يكون فطنا وألا يستجيب لدعوات من يريد الضرر بالإسلام، ويصبر المسلم على أخيه المسلم، ويتحمل من أخيه المسلم ما استطاع أن يتحمله أولى من ضرر فرقه يحدثها من يريد بهذا الدين شرا على يديه أو بسببه. فأمر أخوة الأخ المسلم مع أخيه المسلم أمر عظيم، وبذلك تنتصر هذه الدعوة الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعده بابا لم يترجم عليه بشيء وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.